بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في سيرته المباركة، نسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. أيها الإخوة، انتهينا في الدرس الماضي من غزوة تبوك، وعرفنا حديث الثلاثة الذين خلفوا وكيف أن الله جل وعلا تاب عليهم. وبعد غزوة تبوك والتي نصر الله تعالى فيها المسلمين على الروم بالرعب، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما فلم يتجرأ الروم أن يأتوا ويقاتلوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بنصر عظيم، وازداد الإسلام هيبة وعلوا. ولهذا في تلك السنة، في السنة 9 للهجرة النبوية، أقبل الناس على الإسلام ووفدوا على المدينة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ويلتقون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فسمي ذلك العام بعام الوفود. والوفود كثيرة، وفدت وفود كثيرة على المدينة تزيد على 60 وفدا، ومواقفها عظيمة وفيها عبر جليلة. نقف مع شيء من هذه الوفود. من هذه الوفود الإخوة، وفد بني سعد بن بكر، وفد بني سعد بن بكر. وهذا الوفد ممثل في ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، كما ثبت في البخاري وغيره، يقول أنس رضي الله عنه: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، يعني ربطه، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. تأمل كيف يعامل النبي صلى الله عليه وسلم من يغلظ معه. فتأمل كيف يقول له: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سل عما بدا لك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، لينا، هينا، قريبا من نفوس الناس، لا يجدون حرجا في السؤال عما بدا لهم، وهكذا يتعامل معهم بكل لين ورحمة، كما قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهكذا ينبغي على المسلم أن يتعامل مع الناس بالرحمة، وأن يرغبهم في الإسلام بأخلاقه وسماحته ورحمته وحسن أخلاقه. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متميزا بين أصحابه، يعني دخل الرجل وقال أيكم محمد، ما عرفه، عليه الوقار والسكينة، ومن عاشره يعرف قدره صلى الله عليه وسلم، ولكن الغريب منهم لا يميزه من بين أصحابه. هذا يشبه ما مر معنا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع صاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه. أول ما وصلوا المدينة، لما وصلوا على حدودها تلقاه الأنصار، وكثير منهم ما رآه من قبل، فذهبوا إلى أبي بكر وحضنوه وسلموا عليه وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر وظلل النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن الآخر هو محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم متواضعا، لم يكن له صفة خاصة بين الناس، ثوب خاص أو ملامح خاصة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ويأكل وحياته كعامة الناس صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. وسأله عن الزكاة والحج، مباني الإسلام، أركان الإسلام الخمس. ثم قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص، لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. وفي رواية قال: أفلح إن صدق. أما زيادة وأبيه هذه شاذة لا تصح، قال: لئن صدق ليدخلن الجنة، أو أفلح إن صدق. فتأمل كيف أن ضمام بن ثعلبة، ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، سأل عن مباني الإسلام الخمسة، وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فالإخوة، أعظم ما ينبغي للمسلم أن يهتم به في هذا الدين وأن ينشغل به، أن يحرص على إتمام أركان الإسلام وتكميلها، ويحرص على الواجبات قبل المستحبات. فهذه المباني الخمسة، التوحيد رأسها وأعظمها، ثم هذه العبادات، الصلاة والزكاة والصيام والحج، هي في الحقيقة ترسخ لا إله إلا الله في القلب. هذا الدين، دين الإسلام، دين عملي، دين واقعي، ما نكتفي فيه بعقيدة في القلب ثم يفعل المسلم ما يشاء ويقول: أنا أحب الله تعالى وأنا مؤمن بقلبي. لا، ما يكفي هذا، لا بد من العمل الذي يصدق ما في القلب، وهذا العمل الظاهر يؤثر في الباطن ويرسخ محبة الله تعالى والتذلل لله في قلبك. ولو تتأمل في هذه العبادات التي هي أركان الإسلام، في الحقيقة كلها تدور على ترسيخ محبة الله والتذلل له في القلب. انظر إلى هذه الصلاة، ما أجملها وما أعظمها، هي في الحقيقة أعظم صورة من صور المحبة لله والخضوع لله جل وعلا. لما يأتي وقت الصلاة، هذا الموعد الأعظم مع الله، تشتاق القلوب للقاء الله، تترك كل عمل وكل شغل، تترك الأهل والولد والمال وكل شيء، وتمشي إلى بيت الله. بعض الصحابة عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يقول: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وكان في بيته يكون في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة قام إليها، محبة لله جل وعلا. ثم تأمل في هذه الصلاة، تتوضأ، أدب لله تعالى بين يعني قبل أن تقف بين يديه، تتأدب، تتطهر من السيئات، تطهر ظاهرك وباطنك. انظر لما تقف بين يدي الله، ترفع يديك كالمستسلم لله جل وعلا. هذه لغة للبشر جميعا. الشرطة إذا مسكوا اللص يرفع يديه، في كل العالم هذه لغة البشر في الاستسلام. تدخل على الله دخول العبد المستسلم المعظم لربه، الله أكبر من كل شيء. تضع اليد اليمنى على اليسرى، ذل بين يدي عزيز، تنظر إلى موطن سجودك، وهكذا تناجي ربك بأعظم الكلمات، بأحب الكلمات إلى الله سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله تعالى: لك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي، وهكذا. وهكذا لما تركع ولما تسجد، كم فيها من معاني ومن تعظيم لله ومن تقرب لله، تشعر حقيقة أنك قريب من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تشعر بالأنس بالله جل وعلا. وهكذا الزكاة، الزكاة تخرج محبة المال من قلبك، وتجعل في قلبك الرقة والرحمة على الفقراء والمساكين. وهكذا الصدقة، فتزكي نفسك من أمراض القلوب حتى يكمل توحيد الله، تكمل محبة الله في القلب. لأن من أكبر العوائق في طريق العبودية هذا المال. كم فتن الناس بالدنيا وأموالها والتنافس في المال، كما جاء في الحديث: فتنة أمتي المال. فهذه الزكاة تخرج محبة المال من قلبك. ثم يأتي الصيام ويخرج الشهوات من قلبك والمباحات، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصيام في حقيقة محبة لله، لأنك تترك محبوبات لنفسك من الطعام والشراب والشهوة المباحة، تتركها لأجل الله، تقدم محبة الله على ما تحب أنت. فيكمل التوحيد في قلبك ويكمل الإخلاص، لأن هذا الإخلاص لن يكمل في القلب إلا إذا تطهر القلب من الأكدار وشهوات الدنيا ومباحاتها. أنعم الله علينا بصيام رمضان قريبا، فهل ننسى الصيام ونترك الصيام بعد أن صمنا 6 من شوال الحمد لله؟ هل ننسى الصيام؟ على الأقل لو يصوم المسلم 3 أيام في الشهر، 3 أيام في كل شهر، يختار أي يوم، أي أيام من الشهر 3 أيام، يكتب له صيام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام، صوم 3 أيام كأنك صمت الشهر كله، هكذا في السنة كلها. ولو كانت الأيام البيض يكون أحسن. ثم لو اجتهدت وصمت كل 2 وخميس أحسن وأحسن، وهكذا. فيتعود بعد ذلك المسلم على الصيام، ويؤثر في قلبه وفي إيمانه، يجد نفسه تتجافى من الدنيا وشهواتها ومباحاتها، ويجد أنه يقبل على ربه وعلى الدار الآخرة. ثم الحج شأن آخر. الحج في حقيقته شوق للقاء الله ومحبة لله. أنت إذا أحببت شخصا تزوره في بيته، تسافر إليه أو تزوره في بيته، تجلس معه و يدور بينكما الحديث والأنس وهكذا الحج من كمال محبتك لله وشوقك للقائه تسافر إلى بيته الحرام نفسك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهكذا. لو تتأمل في أعمال الحج أعمال عظيمة كلها حكم وأسرار في النهاية تؤدي إلى ترسيخ التذلل لله والمحبة لله في القلب. فكل هذه الأعمال الإخوة حقيقة لو صدق فيها المسلم لا وصل إلى أعلى مراتب الإيمان. لا تستهن بهذه الأركان الخمسة. للأسف بعض الناس بعض المسلمين قد تجده يحرص على النوافل ويضيع الفرائض يضيع الخشوع فيها، تجده في صلاة الفريضة يعني يؤديها هكذا بدون خشوع بدون إخبات وإقبال على الله، لكن يفكر في المحافظة على قيام الليل وكيف أخشع في قيام الليل ويترك الخشوع والبكاء في صلاة الفريضة. هذا في الحقيقة نقص. وهكذا سائر الأعمال. فعلى المسلم أن يهتم بهذه الفرائض. الله تعالى يقول في الحديث القدسي قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله من هذه الصلوات الخمس، فاجعل همك وقوتك وجهدك في إتمامها وتكميلها هذه الصلوات الخمس، ثم باقي أركان الإسلام. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا الصدق مع الله في أداء هذه الأركان الخمس أمره عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفلاح المطلق على الصدق مع الله في هذه الأركان الخمس، قال أفلح إن صدق أفلح إن صدق. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء هذه العبادات العظيمة. ثم قال الرجل قال ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فرجع ضمام إلى قومه فكان أول ما تكلم به بئسة اللات والعزى ويلكم إنهما لا يضران ولا ينفعان. ثم دعاهم إلى الإسلام قال فما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما. سبحان الله الإخوة سنتعجب. هذا أعرابي ما يعرف شيء عن الدين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع التوحيد وأركان الإسلام، وطبعا ما جاء إلا وقد سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع لعله سمع شيء من آيات القرآن، ما عنده شيء إلا هذه الأركان الخمسة، وعلم حقيقة التوحيد وأنه إفراد الله بالعبادة وحده جل وعلا وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله جل وعلا، فهو المعبود الحق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا عبد صالح، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ذهب إلى قومه، انظر إلى الصدق مع الله ماذا يفعل. دعاهم بكلمات يسيرة بئسة اللات والعزى ما ينفعان ولا ضران، ودعاهم للإسلام جميعا أسلم، ما بقي منهم رجل ولا امرأة إلا وهو مسلم. لماذا؟ هذا الصدق مع الله، الإخلاص لله. لا تظن أنك ستجذب الناس بأسلوبك وجمال كلماتك، نعم هذا يؤثر في الدعوة إلى الله تعالى، لكن الأمر الأعظم في النصيحة الإخلاص لله، كما قال بعض السلف قال ما كان من القلب دخل إلى القلب وما كان من اللسان لم يجاوز الآذان. فإذا كان كلامك لما تقول لولدك لأهلك لأصحابك لعلها كلمات يسيرة لكن تكون بحرقة ومن قلبك ما تدري كيف يكون تأثيرها. ثم أيضا إخوة، ولهذا نقول الله أعلم، يعني حالنا نحن الذي ينقصنا الصدق مع الله والإخلاص لله، هذا الذي ينقصنا مهما يعني رأينا من زخرف في باب الدعوة إلى الله وغير ذلك، هذا كله في الحقيقة الإخوة ما ينفع إلا إذا كان مبنيا على الإخلاص لله. وإلا للأسف كم تجد من جماهير كثيرة ثم يفتنون ويرجعون إلى ما كانوا عليه ولا يكون هناك تقدم في الدعوة إلى الله تعالى وصلاح هؤلاء. لماذا؟ نعم قد تكون هناك أسباب كثيرة، لكن من أعظم الأسباب والله الإخوة الصدق مع الله والإخلاص لله جل وعلا. ثم تأمل إلى فضل الدعوة إلى الله تعالى. يعني هذا الرجل كما قلنا سمع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد من هذه الأمور التي بينها هذا الصحابي لهم، فأسلم ورجع إلى قومه ودعاهم للإسلام وأسلموا جميعا، فكانوا جميعا في ميزان هذا الصحابي الذي دعاهم للإسلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فما تحتقر كلمة خير تقولها لفلان أو لولد صغير، ما تدري لعل هذا الولد يكبر ويكون من أئمة الدين ويكون صلاحه بسببك أنت مثلا، ما تدري. فلا تستهن بكلمة من أي إنسان. أنا أذكر أيام كنت ممكن في الإعدادي أو في الابتدائي في المسجد الذي كنت أصلي فيه هناك في أيام الشعبية هناك في شعبية الوصل، فكان هناك شايب في المسجد كلما رآني في المسجد جيت قال لي: تعال اجلس افتح المصحف قرأ قرآن، ليش ما تجي صلاة الفجر؟ قمت أحافظ على صلاة الفجر بسببه. بعد الصلاة أقول: يا ولدي بعد الصلاة اقرأ شيء من القرآن، ليش تذهب إلى البيت تنام؟ اقرأ شيء من القرآن، ما تعودت الجلوس إلى الشروق إلا بسببه. شايب ما يعرف شيء. أنا أذكر حفظه الله تعالى لا زال على قيد الحياة، ما عنده إلا القرآن، بعد صلاة الفجر يقرأ، بعد صلاة العصر يقرأ، بعد المغرب يقرأ، كل قرآن. فما تعلمت هذا الشيء إلا منه، جزا الله تعالى خيرا، يعني جعل هذا الشيء يعني جعلني بالفعل أحب المسجد وأحب الجلوس المسجد وأحب الجلوس بعد صلاة الفجر وهكذا. فما لا تحتقر أي كلمة خير تقولها لولد صغير أو لرجل كبير أو لأي إنسان، لعامل نظافة ترى، لأي شيء، لأي شخص، لا تدري أين يكون الخير. ثم الوفود كثيرة، نأخذ هذا الوفد، وفد عبد القيس. هؤلاء سبق لهم أن أتوا المدينة ثم رجعوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام، ثم وفدوا في عام الوفود مرة أخرى وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد غفير يريدون لقاءه، قد اشتاقوا إليه. فمشى معهم عمر رضي الله عنه، فإلى أن اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا صاحبكم الذي تريدون، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرمى القوم بأنفسهم من ركائبهم، منهم من مشى إليه ومنهم من هرول ومنهم من سعى، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا بيده فقبلوها. هذا من شوقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوب مشتاقة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وبينما القوم يركضون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا بأحد هؤلاء يتخلف، وهو الأشج ابن عبد القيس، تخلف في الركاب حتى أناخها وحمل أو جمع متاع القوم، ثم جاء يمشي بسكينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ بيده وقبلها. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بحسن أدبه وخلقه، فقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. فقال الأشج رضي الله عنه: أشيء جبلني الله عليه أم من نفسي؟ فقال: بل جبلك الله عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله، أو كما قال. فتأمل كيف أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق، وقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه، الحلم والأناه. ولهذا الله تعالى وصف المتقين بهذه الأخلاق. الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا هو الحلم، الحلم أن تكظم غيظك فتكون حليما في تعاملك مع الناس، في تعاملك مع زوجتك، في تعاملك مع أولادك، ما تستفز بأدنى شيء. ولا سخفنك الذين لا يوقنون، السفهاء والجهلاء يجهلون عليك فتجهل وتصيح وتصرخ وتسب وتشتم وتضارب، لماذا؟ ثم ماذا تستفيد؟ ما تستفيد شيئا. لكن لما تتخلق بالأخلاق الحسنة، تدفع السيئة بالحسنة، ادفع بالتي أحسن، أنت تستعلي على هذا الذي يسيء إليك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينكسر ويستحي منك ويأتي يعتذر في غالب الحال. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فتتعامل مع الناس بحلم، وكذلك يكون عندك أناة، تأني، تفكر في الأمور، ما تندفع وتستعجل. وكما جاء: العجلة من الشيطان. فالمسلم إذا تفكر في أمره يستفيد. يعني الله تعالى يقول: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لو تأنى الإنسان في كل أموره وتفكر فيها يصل إلى أصوب الأمور وإلى أحسن الأحوال في أمور دنياه وفي أمور دينه. تتفكر من أول ما تصبح: ماذا سأفعل في هذا اليوم؟ أنا في ماذا أقصر؟ ما هي نقطة ضعفي؟ كيف يدخل الشيطان علي في صلاتي؟ وهكذا يتفكر. مثل ما تفكر في مشروع مثلا تريد أن تنجزه في عملك، وترسم له خطة معينة وتبذل ما تستطيع لنجاح هذا المشروع، كذلك في أمر دينك لماذا ما يكون عندك أناه وتأني؟ عندي 5 سنوات ما أستطيع أن أحفظ فيها القرآن، لماذا ما أرتب جدول أحفظ كل يوم 5 أسطر من الصفحة وأكررها تكرار كثير في نصف ساعة، أكرر هذه 5 أسطر، ثم أرتبط مع يعني شيخ أو إمام مسجد وسمع لي هذه يعني الأسطر التي أحفظها مع مراجعة ما حفظته، وهكذا أمشي 5 سنوات 6 سنوات أنت إن شاء الله تكون قد ختمت القرآن حفظا متقنا. لكن لما ما يتأنى الإنسان في أموره وما يفكر في أحواله تضيع عليه الأوقات وتذهب الأعمار وما فعل شيئا. التأني في الأمور أمره عظيم، يوصل الإنسان إلى يعني مراتب عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم بالفعل، كلامه عظيم لما يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. سلام. وإن الإنسان يرفق حتى في صلاتك، تأتي بخشوع وتفكر كيف الآن سأصلي صلاة العشاء أخشع فيها، الآن سأرجع إلى بيتي، عندي قيام الليل، عندي مؤانسة أهلي، عندي صلاة الفجر، تعطي كل ذي حق حقه، تتأنى في الأمر. أما تأخذ الأمر هكذا بعجلة يعني عدم مبالاة وعدم تفكر، تضيع الأوقات. ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مجالستهم، هم يعني جاءوا إليه على صلاة الظهر، فجلس معهم من بعد صلاة الظهر إلى العصر. فلما دخل بيت أم سلمة رضي الله عنها بعد صلاة العصر، صلى العصر معهم ثم دخل بيوت زوجاته، دخل بيت أم سلمة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد صلاة العصر. هذا شيء ماذا؟ هل من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر؟ لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فأم سلمة رضي الله عنها تعجبت، لماذا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين؟ فأرسلت يعني الجارية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس، قال إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان، يعني هاتان الركعتان هي سنة الظهر البعدية، سنة الظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها بسبب له أنه شغل مع هذا الوفد، فقضاها بعد صلاة العصر. فلذلك يستفاد من هذا أنه يجوز قضاء سنن الرواتب والنوافل إذا فاتت يجوز أن يقضيها المسلم، لكن يكون بسبب عذر، ما يتكاسل مثلا عن السنة ثم يقول أن أصليها في وقت آخر، لا، إذا كان له عذر بالفعل وحتى ترك يعني صلاة السنة فيجوز أن يقضيها، يجوز أن يقضيها. كما مثلا في صلاة الفجر لو مثلا ضاق الوقت حتى يعني جاء المسجد وما صلى السنة سنة الفجر، فيصلي مع الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فما ينشغل بغير المكتوبة، فيصلي ثم يصلي الفجر مع الإمام، ثم بعد ذلك لا بأس أن يقضي صلاة سنة الفجر. إذا كان سيجلس إلى الشروق يصليها يعني بعد أن ترتفع الشمس في وقت ليس في كراهة، هذا طيب. وإذا كان يخشى أن يعني ينام عنها أو تفوته مثلا فيصليها بعد صلاة الفجر لا بأس، يجوز. ولذلك جاء في الحديث عند يعني أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح، فقال له: صلاة الصبح ركعتان، يعني ماذا تزيد ركعتين زيادة؟ فقال له الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فهما يعني فصليتهما الآن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على هذا، والله أعلم. فإذن فالمسلم يحرص على يعني أداء النوافل حتى إذا فاتته يعني يقضيها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل، إذا فاتته صلاة الليل يقضيها في النهار شفعا، ما يقضيها وترا، يقضيها شفعا، صلاة وتر تكون في الليل، أما في النهار يقضيها شفعا. فإذا كنت تصلي مثلا خمس ركعات في الليل ونمت عنها، ما تقول خلاص راحت علي، لا، تقضيها في وقت الضحى شفعا. هذا يجعل المسلم يعني يحافظ على النوافل وما يتركها. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، لعلنا نكتفي بهذا، وإن شاء الله يعني في الأسبوع القادم أيضا نعيش مع هذه الوفود هناك وفود أخرى كثيرة في يعني في قصصهم وحالهم عبر ودروس عظيمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.